غفر الله لكم جميعا مساكم الله بالخير أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. أيام الحج شيئا شيئا فشيئا تقترب وينبغي الاستعداد لها بكامل الاستعداد، يعني أنه ينبغي على كل فرد منا أن يستوضح مفردات عمله في الحج، ويهيئ نفسه لذلك. ولذلك شو احنا بنزاحمكم اخواني اخواتي، بناخذ من وقتكم شوية بعد تناول وجبة الغداء، نصف ساعة ربع ساعة، تصير حلقات اربع بالنسبة للرجال، وغدا ان شاء الله النساء ايضا. اليوم بعد إن شاء الله وجبة الغداء تقريبا الساعة 2:30، ما بنطول كثير حتى إن شاء الله نتغدى 2:30 إلى 3 شوية نزاحمكم حلقات إن شاء الله نرجع هنا، لأن هناك فوق الطاولة لعل الطاولات ما ميكافون هناك أحلى. يلا أنتم الحلوون والحلوين، فإن شاء الله هناك بعد وجبة تناول الغداء نقعد شوية ويا الجماعة. طبعا في هذا اليوم بدأ زيارة لبعض الغرف، وإن كان نرجو المعذرة لمن وعدناهم وما نقول قصروا الإخوان، لأن أخذ الوقت كثير. الغرفة الأولى أخذت الوقت كثير، الغرفة الثانية للأسف الشديد انتظرت كثيرا، ونرجو المعذرة جدا جدا لما حصل. ينبغي أنه ينسحب الأخ سماحة الشيخ ويروح طبعا إلى الغرفة الثانية لأنه على موعد، لكن بعد هو أخذته الأسئلة كثير. إن شاء الله إذا صار توفيق والحلقات وفت يمكن نقتصر على الحلقات، إذا احتجنا إلى زيارة الغرف بكرا نكمل باقي الغرف بكرة إذا احتجنا لذلك. الليلة هذه طبعا لعله آخر ليلة تروحون الحرم، لأن ليلة بكرة الجمعة تصير زحمة وبيصير إن شاء الله الأحياء هنا. أيضا في أحد المشايخ بيتكلم لكم عن بعض معالم الحرم على أرض الواقع، على أرض الواقع بقدر ما يتيسر له من الوقت. هناك طبعا بعض الاستفسارات من الإخوة التي زاروا الإخوان غرفهم، عندهم تساؤل قد يكون أجوبتكم مختلفة، لعله النساء يقولون شيء والرجال يقولون شيء. أول شيء، الجميع ليس معصوم عن الخطأ، وطبعا كل واحد يجاوب هو مسؤول عن جوابه، لكن في بعض الخصوصيات عندما يطرحها السائل، قد تسألني سؤال ما تذكر خصوصية ما، ثم تسألها آخر، أنا أريد أقول بأنه ليصير السؤال عن بعيدين، إن شاء الله بعيدين تون كل البعد عن تعنت، يعني أنا سألت هداك أبا أشوف هذا وإيش يقول مثلا، لا لا هذا إن شاء الله بعيد عنكم كل البعد، لكن لعله قد تطرأ له مسألة ومن خلال حديثه مع أحد المشايخ يعرج على ما سأله سابقا مثلا، وقد يختلف ويجيبه على سؤاله حسب ما تقدم به من سؤال، لعله خصوصية ما سألها ذاك الشخص الخصوصية الثانية في السؤال لم يذكرها عند الشخص الثاني، والسؤال طبعا لابد أن يختلف. وعلى كل حال احنا نسأل الله سبحانه، كلكم في رقابنا ونحن مسؤولون عن كل واحد من الأخوة والأخوات في هذا المضمار وهذا الجانب اللي هو استيضاح جميع الأعمال بالنسبة للحج. طبعا الآن ساعة واحدة والجماعة وإحنا هم كذلك، اليوم الموضوع تقريبا طويل لكن بنختصر في سريع. يعني الموضوع اللي هو من فقه الإسراء، وبعض الإخوة أو الأخوات أو غيرهم قد يتساءل هذه المواضيع لعلها لا تمت إلى الحج بصلة. نعم قد لا تمت الحج بصلة، لكن ينبغي أن يكون الحاج عند شوية ثقافة، خاصة في الأمور الخاصة وحتى العامة. مرة يكون الموضوع عقائدي، مرة يكون الموضوع فقهي، مرة يكون الموضوع أخلاقي وهلم جرا، حتى يكون الإنسان يتنوع. نرجع سريع للموضوع. قال تعالى في محكم كتابه وشريف خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وأردفت الآية: وجعل بينكم مودة ورحمة، إلى آخر الآية من سورة الروم 21. لطف الله على عباده عظيم جدا في كل شيء وفي كل نعمة، حيث أن هذا الشخص قبل أن يقترن، أي واحد من عندنا لا يعرف لعله من يريد أن يقترن بها يجعلها شريكا شريكة له، قد يكون هو في بغداد وهي في مثلا الكوفة، قد يكون في البحرين وهي في مثلا الإحساء أو ما أشبه ذلك، قد لا يكون هناك اتصال بينه وبينها، ولكن لطف الله سبحانه وتعالى من خلال كلمتين العقد والإيجاب، الإيجاب والقبول عفوا ما يسمى بالعقد، وإذا بهما قد تآلفا من مدة. يا سبحان الله، لطف الله، هذا لطف عظيم جدا. الأسرة كيان عظيم، وإن شاء الله كلكم متزوجين طبعا إن شاء الله، والمرأة سكن، تعبر الآية بأنها سكن. اللهم زوج كل عزب وعزب إن شاء الله. استقرار، اطمئنان، راحة نفسية. الزوج عز للزوجة، ما تحصل عز إذا لم يكن لديها. اللهم يسر أمور جميع المؤمنين والمؤمنات. فالأسرة في الحقيقة والواقع تعتبر نواة مركزية في المجتمع، في أي مجتمع كان، وخاصة الإسلام. فإن كان هناك بين الزوج والزوجة يعني تفاهم، وأكو هناك تحلوا بالإيمان، تزينوا بالأخلاق، طاعة طبعا يكون استقرار, طبعا يكون استقرار, طبعا يكون اطمئنان, ويكتب لهما النجاح والسعادة. وفي المقابل أنه يؤثر على بناء المجتمع وازدهاره, بعكس ما لو لا سمح الله كان هناك التفاهم بعيد وعدم الالتزام بالأخلاق, هم كذلك ماكو أيضا, ما يصير عندهم استقرار وليس عندهم اطمئنان, بل لا يرون النور. لذا أن الإسلام حاول بكل ما يستطيع أن يقدم من أجل إنجاح هذه الأسرة مقدمات بالنسبة للزواج. الزواج على كل حال أمر مستحب ومؤكد, وقد وصفه الشارع المقدس بأنه نصف الدين. الرواية كلكم تسمعونها تعرفونها, من تزوج فقد أحرز نصف دينه, فليتق الله في النصف الآخر. زواج نصف الدين, إيه؟ لأنه يبعد الإنسان عن جميع متاهات, لأن المرأة سكن كما تقدمت الآية الشريفة. وذم أيضا من تأخر عن الزواج, مع العلم بأنه مو واجب, حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: من رغب عن سنتي سنتي فليس من مني أو من أمتي, ومن سنتي التزويج. رواية عن الإمام, لعله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه, يقول: ما استفاد امرؤ مسلم بفائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. هذا فضل عظيم, استفادة كبيرة جدا جدا. إذا أراد الواحد على كل حال أن يقدم على هذا القران, فينبغي له أن يختار ذات الدين, لابد أن يعرف صفات تلك المرأة, يطلع عليها بطريقة وبأخرى, وكفل لها أيضا أن تطلع على صفات الرجل إذا أرادته شريكا لها. يعني لم يمهل أو يهمل عفوا الشارع المقدس المرأة حتى في هذا المقام. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس, أو أن الخال أحد الضجيعين. وأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحدهم أو أحد أصحابه عندما أراد أن يتزوج, قال له: إذا هممت أن تتزوج انظر إلى أين تضع نفسك, لأن الشراكة على كل حال, ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك, فإن كان لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. أما بالنسبة إلى المرأة طبعا عادة المرأة كان سابقا هكذا أن في يد على كل حال الأب، لكن مع هذا أعطاها أنها ينبغي أن تطلع على صفات الرجل. ولذلك إذا أراد أحدنا أن يزوج ابنته فلا بد أن يسأل، يقولون الاستعجال في هذا المجال لعله ندى. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: الزواج رق، فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقها، فلينظر لمن يرق كريمته. قد تقول نساء يعني احنا يعني عبيد، لا، هذا احنا دائما الآن الأمور التي سوف تأتي من واجب المرأة على الزوج وواجب الزوج على المرأة، يمكن حقوق الزوج أكثر من المرأة. ليش هذا؟ احنا قلنا لابد أن يكون تسليم. ليش بهالكيفية؟ هذا على كل حال الشارع المقدس ينبغي أن يكون تسليم في البين، ولا يكون هناك تساؤل لماذا جعل مو خادمة. لا حاشا للزوجة أن تكون خادمة، بل هي ملكة في البين. فإذا جاء أحدكم كما ورد أيضا: من ترضون دينه وخلقه فزوج. بعد تشكيل هذه الأسرة بداية النواة نشوف الشارع المقدس ما هو حكمه في واجبات وحقوق الزوج على زوجته، وبالعكس ما هي واجبات حقوق الوالدين على الأولاد، وبالعكس ما هي واجبات الأسرة مع الأقارب، وبالعكس ما هو واجبات أيضا الأسرة مع المجتمع، وبالعكس. هذا خب ما بنقدر نتكلم فيه كثير، نأخذ مقتطفات سريعة. بالنسبة حقوق حقوق الزوج على الزوجة، الآية ذكرت بأن الرجال قوامون على النساء، وطبعا أي هذا العش الزوجي بيت، بل مجتمع، بل كيان مستقل لوحده، يحتاج إلى مدير، يحتاج إلى مسؤول، يحتاج إلى مشرف، يحتاج إلى من يرعى هذه الأسرة. الله سبحانه وتعالى أوكل إدارة هذه الأسرة بيد الزوج. الرجال قوامون على النساء. فينبغي عليها بما أن الله سبحانه وتعالى والشارع المقدس حيث أمرها بإطاعة زوجها في حدود ما، ينبغي عليها أن لا تتأخر عن الطاعة ليصمد عش الزوج أو الزوجة أو الزواج أو الأسرة، يكون على كل حال استقرار واطمئنان وتفاهم. فمن حق الزوج على زوجته ينبغي أن تكون تراعي هذا الحق المنسجم مع طبيعتها. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: ومن حقوق الحقوق المترتبة على القيمومة حق الطاعة. قال الرسول الأكرم: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق بشيء من بيتها إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه من نفسها وإن كانت على ظهر قتب. هذه رواية طويلة عريضة، لو أحبي أشرح فيها شوية. على كل حال نكتفي بهذا الذكر، هذا الأمر يعني إطاعة الزوجة لزوجها في هذا الحدود. قلنا بعيد أن تكون خادمة المرأة، لا، إطاعة الزوجة لزوجها. انظر هاي الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أنه جاء رجل من الأنصار، عفوا، أن رجلا من الأنصار خرج في مهمة ما، وقال لزوجته لا تخرجي من بيتك. يقول هذا على كل حال تيسر، هذه راحت بتزور أهلها، ما تقدر بعد، قال لها زوجتك كنت قاعدين بالبيت، ما أعطاها إذن تطلع، فبعثت إلى رسول الله تستأذنه بأن تعود زور أبوها والدتها شي من القبيل. قال لها أطيعي زوجك واجلسي في بيتك. ثم مرض الأب فسألت الرسول مرة ثانية ورد عليها بمثل ذلك، إلى أن توفى الأب. سألت الرسول صلى الله عليه وآله، استأذنت من الرسول أن تخرج إلى تعزي، تروح إلى فاتحة مثلا أبيها، قال لها اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. إلى هذا المقدار، إلى هذا المقدار، والرسول يؤكد على طاعة الزوج. إن شاء الله ما يطمع. لكن الرسول بعدين شنو بشرها؟ الرسول بشر هذه المرأة، بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك زوجك، وابشري بالجنة. سنت الله صلى الله عليه وسلم. مين الرجاجيل استانسون بهالحكي؟ مو لكن جاي دورهم. الله صلى الله من خلال الرواية التي سبقت وأن ذكرناها، أيضا أكو رواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن لا تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنتها الملائكة وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها. مو عادي يعني، على كل حال صعب، لكن بعد اللي ينبغي التقيد به. ولذلك في المقابل أيضا، زوجة أحد أصحاب الرسول جاء إلى الرسول يوم من الأيام وقال له أنا عندي زوجة إذا طلعت تودعني، إذا جئت استقبلتني، إذا رأتني مهموما قالت له مما همك، إن كان من دين أو ما أشبه ذلك أو رزق الله سبحانه وتعالى قد قفل لك ذلك، وإن كنت مهتما بالآخرة فزادك الله هما. شنو قال للرسول؟ الرسول يقول صلى الله، قال هذا الشسم الذي جاء إلى رسول الله بشرها بالجنة وقل لها إن أنك عاملة من عمال الله ولك في كل يوم أجر كذا شهيد. طبعا سريعا، يحرم على الزوجة أن تهجر زوجها من دون مبرر شرعي، كما يحرم على الزوجة، أو أنه من الأمور على كل حال الثقيلة جدا أن تكلف الزوجة زوجها في أمور النفقة بما لا يستطيع، وهذا أمر يسبب كثير من المتاعب في الحياة الزوجية. يعني المفروض واحد يعيش البساطة قدر الإمكان، مو نصير عندنا مطالعة هذيك مثلا عندها كذا أنا يكون المفروض عندي هكذا، لا لا، لابد أن تنظر حالها، حال زوجها، الوضع اللي يعيشونه. أما إنه بالمفاخرة وبالمناظرة كل واحد ينظر الثاني والمطالعة، هذه مشكل. الحياة ما تدوم، ما تستقيم. فينبغي على الزوجة كسب رضا الزوج كما ورد عن الإمام الصادق، رضا الزوج حق شنو؟ حتى تنال مودته. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: خير نسائكم التي إذا غضبت أو أغضبت قالت لزوجها يدي في يدك، لا أغمض عيني حتى ترضى عني. والإمام الباقر يقول: رضا الزوجة لزوجها شفيعا لها عند الله، لا شفيع، الرواية تقول لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. على كل حال، لا بالعكس، برحابة صدر يستقبلون هذه الأحاديث والروايات. سألنا بعد على كل حال زينبيات إن شاء الله. الآن نرجع بسريع إلى واجبات الزوجة. إن شاء الله باقي 5 دقائق إن شاء الله. إن شاء الله أبو علي. على كل حال، نأتي إلى واجبات الزوجة. على زوجها يجب عليه حق النفقة، من الواجبات التي يتوقف عليها يقولون حد القيمومة، الرجال قوامون على النساء كما ورد في الآية سابقا. ما هي النفقة؟ النفقة على الزوجة معروفة طبعا: الإطعام والكسوة والسكن والفراش وما تحتاج إليه من أمور منزلها وزينتها حسب يسار الزوج. قلنا ما تكلف بعد أكثر من ما لا يطيق. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: والمقصر في أداء النفقة وهو قادر عليها ملعون ملعون من ضيع حق من يعون. والنفقة هاي يقولون ملك شخصي، حتى لو ما خرج يكون تدفع عليها النفقة، قد أنه تنفق من مالها على نفسها، يكون هاي بعد حقها، مو تقولها مالش حاجة فيه رد يرجع لي، لا، متى ما ينبغي أنه يكون على كل حال هي التي تتصرف به أو بها. هل تسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج؟ أي بلي، يقولون تسقط النفقة، لكن إلا لعذر شرعي سواء كان وعقلي، مثل الأمور المعروفة على كل حال من إحرام أو مرض أو حيض أو ما أشبه ذلك. وحث الإسلام حث شديد على هذه الروابط والمحبة وأمر العشرة. على كل حال، كلام طويل، لذا ينبغي على جميع الإخوان والأخوات أن يحافظوا على هذه النواة المركزية التي هي مجتمع مستقل وكيان مستقل بنفسه. كل منا مو أنه على كل حال احنا ما ذكرنا لأن الزوج في بعض الأمور المستحبة من أجل أن تجعل الحياة الزوجية مريحة جدا، مو أنه يقول ها بعد الآن كل شيء أنا رفعت إيدي عنه، كل الأمور التي في البيت على الزوجة. وجون العام مثلا بعض الحجاج يروحون يغسلون مثلا ثيابهم، يقول انا ما اعرف اغسل الثياب، كيف يغسلون الثياب؟ كيف اجعل شلون؟ قال إيه كله على زوجتي. لا لا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. تعاون تعاون، كل واحد يتعاون هي الثاني، يتبادل بينهما، كل منهما ينبغي ان يتغاضى عن الاخر فيما لا سمح الله لو لم يقم بواجبه، ينبغي عليه أن يقوم بواجبه، لكن لا سمح الله لو كان هناك عدم القيام بالواجب، مو نقعد نحصي المرأة تحصي على الرجل والرجل يحصي على الزوج والرجل يحصي على الزوجة وها ونجمع ونجمع وتهيتم فتق. لا هذا مو صحيح. الحاول قدر الإمكان نقعد بعضنا بعض في كل يوم على الأقل لو ربع ساعة ونتحدث، نذكر أيامنا السابقة، شنو صرنا شنو ما صار. يعني لابد أن يكون هناك ملاطفة بين الزوج والزوجة في كل يوم قدر الإمكان بأي نحو من الأنحاء، لا يكون هناك هجر. إذا واحد مثلا شوي صارت نفسه قاسية مثلا، الطرف الآخر يبادر يكسر هذا الحاجز فيرجع المياه إلى مجاريها. يقولون المرأة إذا كانت شوية عصبية ينبغي أن يكون الرجل فطن كيف يتصرف معها، متو اليوم قاعد إياها. على كل حال الناس يبلغون 20-30 سنة يقعدون زوجاتهم وبعدين يفكون العقد، وهذا مشكلة. أوصاني الرسول، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أوصاني أخي جبرائيل بالزوجة حتى ظننت أنه لا يجوز طلاقها إلا من فاحشة بينة. نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الشباب وجميع الشابات أن يعيشوا الاستقرار، ولا اليوم الحياة مرة واجد مرة. يعني ما أدري الزوج يشتغل والزوجة تشتغل. أنا أقول تكلمت يا أحد بعض الإخوة هناك عندنا في القرية عن على كل حال عشرته كان شوية قاعد متضجر، يقول لا هي على الدوام النهار، أنا جاي من الدوام هي طالعة الدوام. هاي شنو العيشة؟ هاي شنو من معيشة؟ كل على هذه الدنيا، وش بنحصل احنا من الدنيا؟ حسن جهاد المرأة حسن التبعل. يجي تعبانة ما اشبه ذلك والزوج يجي مشكلة، يعني مشكلة. نعيش في وقت جدا مأساة، جدا يعني يرثى له. على كل حال أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنا إلى السداد، أن يأخذ بنا إلى السداد، وأن يراعي كل واحد منا الآخر لتهنى معيشته وعيشته وحياته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.